أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فإن النفس إذا فارقت البدن وحملت القوة الوهمية المدركة للمعاني الجزئية بذاتها وللصور الجسمانية باستخدام الخيال، وقد علمت من طريقتنا استقلال القوة الخيالية في الوجود. من الحقائق التي بيناها بالأمس هو أن الإنسان في البرزخ الصعودي إنما يعيش عالم المثال المنفصل، لا عالم المادة ولا عالم العقل، وإنما عالم المثال المنفصل. من هنا قد ترد شبهة، هذه الشبهة منشأها بعض مباني المشائين، حيث أن هؤلاء كانوا يعتقدون بأنه أساسا القوى التي تدرك المعاني الجزئية والصور الجزئية هذه القوى مادية، ليست مجردة. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا بنينا على أنه بعد عالم الدنيا نذهب إلى عالم المثال المنفصل، والمفروض أن المثال المنفصل مجرد عن المادة، إذن بعد لا يمكن إدراك الصور الجزئية والمعاني ماذا؟ الجزئية، لأنه لا توجد هناك في نشأة المثال المنفصل توجد مادة أو لا توجد مادة، يوجد جسم بالمعنى الذي في الدنيا أو لا يوجد، لا يوجد. ومع عدم الوجود إذن لا طريق لتمثل هذه المعاني الجزئية وهذه الصور التي كنا نتصورها في هذه النشأة. من هنا يتذكر الإخوة في أبحاث سابقة أن المشائين قالوا أو نسب إليهم لا أقل أن النفس لكي تدرك هذه المعاني الجزئية والصور، سواء كانت مؤلمة أو كانت ملذة، لابد أن تنتقل من بدنها إلى بدن ماذا؟ إلى جسم فلكي، حتى تكون محلا لها، حتى تلتذ أو تتألم. يتذكر الإخوة هذا المعنى في أبحاث سابقة، وأشكل عليهم بأن هذا نوع من أنواع التناسخ. إذن الإشكال الذي يرد على هذا التصور هو أنه إذا قبلنا أن عالم البرزخ الصعودي ونشأة البرزخ الصعودي مرتبطة بعالم المثال المنفصل، هذه مقدمة، وعالم المثال المنفصل أو عالم المثال هو من الموجودات المجردة للمادية، هذه مقدمة ثانية. ومقدمة ثالثة أن القوة التي تدرك المعنى الجزئي أو الصورة هي قوة ماذا؟ حسية، تحتاج إلى مادة، إلى بدن، إلى جسم. فإذا كانت كذلك إذن ينغلق علينا باب ماذا؟ ينغلق علينا باب عالم البرزخ بالنسبة إلى مثل هذه الموجودات. بعبارة أخرى، هذه الموجودات التي لم تصل إلى عالم العقول ينبغي لها أن تتعلق بجسم دنيوي آخر، إلا إذا بلغت إلى عالم العقول عند ذلك تنتقل مباشرة من عالم الدنيا إلى عالم ماذا؟ إلى عالم العقول. واضح هذا الإشكال؟ صدر المتألهين عندما يقول فإن النفس إذا فارقت، يجيب على ماذا؟
ديجيب على هذا الإشكال المقدر الذي هو قائم على أساس مباني الحكمة المشائية. يجيب في جملة واحدة يقول: نحن أثبتنا لكم أن القوة التي تدرك المعاني الجزئية وتدرك الصور هي أيضا مجردة ماذا؟ مجردة عن المادة. فهذا الإشكال لا يرد علينا. نعم يرد على أولئك الذين يقولون أن القوة الوهمية في الإنسان، مراد من الوهم مو الوهم العرفي، وإنما المراد من الوهم هنا الوهم الاصطلاحي، يعني القوة التي من خلالها ندرك معنى جزئي، لأن المعنى قد يكون كليا من قبيل العداوة والحب ونحو ذلك، وقد يكون المعنى معنى جزئيا من قبيل حب زيد أو بغض عمرو ونحو ذلك، والصور أيضا قد تكون كذلك. على الأحوال يقول: فإن النفس إذا فارقت البدن وحملت القوة، لذا تعالوا معنا إلى الحاشية رقم 1، يقول: أراد دفع ما استشكل به القائلون بالمعاد الروحاني. القائلون بأن المعاد روحاني وجسماني فيما يتعلق بالمعاد الروحاني، وهو المتعلق بعالم المثال، بعالم البرزخ، لأنه في عالم البرزخ المعاد روحاني وجسماني، أو جسماني أو روحاني فقط، أي منهما؟ من الواضح في عالم البرزخ لا يوجد عندنا معاد روحاني ومعاد جسماني معا، لا لا لا، هذه في النشأة الآخرة يوجد الروحاني والجسماني معا، أما في البرزخ كما أشرنا في الروايات بصريح العبارة تقول بأنه ليست مرتبطة بالأمور الجسمانية والمادية كهيئة الأجساد في الدنيا، لا نفس الأجساد في الدنيا. يقول: أراد دفع ما استشكل به القائلون بالمعاد الروحاني. ما هو الاستشكال؟ من أن القوى الجزئية مادية. إذا مراد من القوى الجزئية يعني التي تدرك الأمور الجزئية، أعم من أن تكون معنى جزئي أو صورة جزئية، أن القوى الجزئية مادية، فتفسد هذه القوى الجزئية بفساد البدن. ما الذي يبقى؟ فقد تبقى العاقلة، وتبقى العاقلة، والمفروض أن العاقلة تدرك الجزئيات أو لا تدرك الجزئيات. ذكرنا مرارا أن العاقلة وظيفتها إدراك المعاني الكلية، وهي لا تدرك الجزئيات. أجاب هذا الدفع، هذاك الاستشكال وهذا الدفع، بأن القوى الجزئية لها تجرد برزخي. فإذا كان لها تجرد، هذا البرزخ غير البرزخ الذي محل الكلام، ها، برزخي يعني بين عالم المادة وبين عالم العقول. مراد من التجرد البرزخي يعني أنها واقعة في عالم المثال المنفصل، بأن القوى الجزئية لها تجرد برزخي، فتبقى وتشايع النفس أينما ذهبت، فتتخيل وتتوهم، هذه القوى الجزئية، فتتخيل وتتوهم و تحس، ولكن حسها ليس هو الحس كما في هذه النشأة، بل حس ينسجم مع تلك النشأة. فإن النفس، هذا جواب عن ذلك الإشكال المقدر، فإن النفس إذا فارقت البدن وحملت القوة الوهمية، هذه النفس حاملة تكون لهذه القوة المهمية. القوة الوهمية ما هي؟ القوة الوهمية المدركة للمعاني الجزئية بذاتها بلا توسط شيء، لا تحتاج أن توسط شيئا لكي تدرك المعنى الجزئي في قبال المعنى ماذا؟ الكلي. والمدركة للصور الجسمانية، ولكن باستخدام ماذا؟ باستخدام قوة الخيال التي هي أيضا من القوى المجردة في النفس. فإن قلت: هذه القوى كيف يمكن أن تكون باقية بعد ذهاب البدن؟ يقول: وقد علمت من طريقتنا، يعني أن منهجنا كان أن هذه القوى وإن بدأت جسمانية إلا أنها بقاء تكون ماذا؟ روحانية. جسمانية الحدوث، روحانية ماذا؟ روحانية البقاء. وقد علمت من طريقتنا استقلال القوة الخيالية في الوجود، يعني مراد من الاستقلال هنا مو الاستقلال المطلق، يعني الاستقلال عن المادة وعن البدن، عن الأمور المادية. وقد علمت من طريقتنا استقلال القوة الخيالية في الوجود، وأنها أي القوة الخيالية باقية بعد البدن، وإنما حاجة هذه القوى الجزئية أو قوة الخيال إلى هذا البدن الكائن المادي في الابتداء لا في البقاء، أي أنها جسمانية الحدوث لا أنها جسمانية الحدوث والبقاء كما هو على مبنى المشائين أو على مبنى العرفاء أيضا يعتقدون بذلك. وإنما حاجتها، حاجة هذه القوة الخيالية إلى هذا البدن، إلى الأمر المادي، إلى الكائن المادي في الابتداء لا في البقاء، فهي عند المفارقة، يعني هذه القوة الخيالية عند مفارقة البدن المادي، فهي عند المفارقة مدركة للجزئيات، يعني الجزئيات يعني معاني الجزئية، ومدركة للماديات، ولكن ماذا؟ بصورهما، لا أنها بمادتهما الخارجية، بصورهما كما كانت مدركة هذه القوة في الدنيا. جيد، إذن هذه المشكلة لا توجد عندنا. طبعا هذا سوف يفتح لنا الباب بالنسبة إلى حشر الحيوانات أيضا، باعتبار أن الحيوانات وإن لم تكن لها قوة عاقلة، يعني مرتبة التعقل، إلا أن لها مرتبة ماذا؟ مرتبة التخيل والقوة الخيالية، يعني تدرك المعاني الجزئية والصور ماذا؟ الجزئية أيضا تدركها، وإن كانت لا تدرك المعاني الكلية. إذا ثبت أن لها نحو من التجرد أيضا ينفتح لها باب للمعادي وللحاشر. على أي الأحوال، النتيجة التي نأخذها من هذا هي، قال فهي عند المفارقة مدركة، فإذا مات الإنسان، جيد، فإذا مات الإنسان في هذه الدنيا وهو مع البدن كان يتخيل المعاني الجزئية الملذة والمعاني الجزئية ماذا؟ ها؟ المؤلمة، كلتاهما كانت موجودة، كان يتخيل تلك الصور التي تفرحه وتلذه، وكان يتخيل تلك الصور أيضا ماذا؟ التي تؤلمه أيضا وتؤذيه. يقول نفس هذه الحالة سوف تكون معه بعد مفارقة هذا البدن بلا فارق، ولكن مع هذا الفارق الأساسي، وهو أن هذه الصور هنا كانت بنحو المثال المتصل، أما تلك الصور هناك التي هي نتائج أعمال الإنسان وملكات وعقائد الإنسان تكون بنحو ماذا؟ المثال المنفصل، ولكن لا المثال المنفصل الذي هو مستقل عن النفس، بل هو قائم ماذا؟ بل هو قائم بالنفس. هنا أيضا في هذا العالم يوجد عندنا مثال منفصل، ولكن ليس مثالا منفصلا قائم بالنفس، بل يمكننا أن نراه سواء كنا موجودين أو غير موجودين، ويمكن أن لا نراه. أما هناك فتمثلات أعمالنا لنا بنحو المثال المنفصل لا بنحو المثال المتصل. أولا، وأن هذه الصور المثالية التي هي بنحو المثال المنفصل هي قائمة ماذا؟ قائمة من نفس قيام المعلول بعلتها المؤثرة فيها. هسه سواء كانت المؤثرة بنحو العلة الفاعلية أو المؤثرة بنحو العلة ماذا؟ بنحو العلة المعدة، المهم أنها مرتبطة بالنفس، ومن هنا سوف تكون حاضرة عند النفس حضورا حصوليا لحضورا عينيا مشاهدة. أي منهما؟ يكون حضورها كحضور الصور العلمية عندنا. كيف تحضر الصور العلمية عندنا؟ بنحو العلم الحصولي. نعم، الأشياء الخارجية تحضر عندنا بنحو ماذا؟ العلم الحصولي، يعني نعلم صورها لا نعلم حقيقتها، ولكن نفس هذه الصور في الذهن أيضا معلومة بصورة أخرى، لو بحقيقتها ووجودها حاضرة عندنا، بوجودها حاضرة. فإذا كانت بوجودها معلومة للنفس وحاضرة للنفس، سوف تتأثر النفس منها أو لا تتأثر؟ الجواب، إذا كانت هذه التمثلات تمثلات روح وريحان وجنة نعيم تلتز النفس بها، أما إذا كانت تمثلات حيات وعقارب وغير ذلك فسوف ماذا؟ فسوف تتألم النفس بها، لأن بوجودها بحقائقها هذه الأمور حاضرة للنفس. قال فإذا مات الإنسان فيتخيل ذاتها، فتتخيل ذاتها مفارقة عن الدنيا، يعني ترى هذه الحقيقة مو هكذا لا ترى، يعني عندما تفارق النفس بدنها في هذه النشأة لأنه لا تعلم، لا تعلم أنها فارقت هذا البدن الذي ماذا كانت معه وكان معها، فتتخيل ذاتها مفارقة عن الدنيا، وتتوهم أو يتوهم الإنسان ويتوهم عين الإنسان الميت والمقبور الذي مات على ماذا؟ على صورته التي كان، كل هذا يراه، يكون مشاهدا لما يحدث له، ويتوهم عين الإنسان الميت والمقبور الذي مات على صورته، وتجد بدنها أين؟ في القبر، وتدرك الآلام الواصلة إلى الإنسان، هاي النفس تدرك الآلام الواصلة. وإذا كان الضمير يعود على الإنسان لابد يقول ويدرك الآلام، أما إذا كان الضمير يعود على النفس لابد أن يقول وتدرك الآلام الواصلة ماذا إليها، على الأحوال، وتدرك الآلام الواصلة إليه على سبيل العقوبات الحسية. ولكن أي حس هذا؟ هذا الحس المثالي للحس المادي البدني على ما وردت به الشرائع الحقة. فهذا عذاب القبر. ما هو عذاب القبر؟ نتيجة هذا الذي بينا، عذاب القبر هي التمثلات، هذا يا قبر، هذا مو القبر الفقهي، هذا القبر الكلامي، القبر الفلسفي، وهو أن عذاب القبر معناه تمثلات أعمال الإنسان، أخلاق الإنسان، عقائد الإنسان الحق أو الباطل للإنسان في نشأة مناسبة لتلك النشأة، أو في صور مناسبة لتلك النشأة، وأن تلك التمثلات هي بنحو المثال المنفصل لا بنحو المثال المتصل أولا، وأنها قائمة بالنفس قيام المعلول بقلته. طبعا الروايات أيضا كثيرة في هذا المجال، لعله إن شاء الله مناسبة تأتي أقرأ بعض الروايات. قال فهذا عذاب القبر، هذا إذا كانت تلك عاصية، وإن كانت سعيدة لم تكن شقية، وإن كانت سعيدة تخيلت. مرة أخرى أقول ليس المراد من التخيل هنا التخيل بنحو المثال المتصل والصور الذهنية، مراد من التخيلت هنا يعني ماذا؟ بنحو المثال المنفصل، يعني تمثلت لها حقائق أعمالها وأخلاقها وعقائدها. ليروح ذهنك، معرفة الإصطلاح مهم جدا، مراد من تخيلت مو يعني أوجدت لنفسها صورا تؤلمها أو صورا ماذا تلذها، لا لا لا، وإنما تخيلت يعني تمثلت لها حقائق تلك الاعتقادات والأعمال. وإن كانت تلك النفس سعيدة تخيلت يعني تمثلت لها تلك الحقائق، تمثلت المواعد الشرعية، المواعد الشرعية يعني الوعد الإلهي اللي الله سبحانه وتعالى وعد هذا الإنسان المؤمن بأنه إذا كان على حق في اعتقاده في عمله في أخلاقه يعطيه كذا وكذا وكذا. تمثلت مواعد، مواعد جمع وعد، تمثلت لها، تخيلت المواعد الشرعية على صورة ملائمة على وفق ما كانت تعتقده. تمثلت ماذا؟ بيان تمثلت من الجنات والأنهار والحدائق والولدان والحور العين والكأس من المعين. بعد هذه كلها مبنية على تلك المباني الإخوة. أولا أن هذه الأعمال لها تمثلات في تلك النشأة، هذا أولا. وثانيا ليس بالضرورة أن هذا العمل عندما يتمثل هناك يتمثل بصورة الدنيا، لا، لكل نشأة صورتها ماذا؟ الخاصة بها، من قبيل أنه عندما نرى في النوم أن العلم أو الحكمة يتمثل لنا ماذا؟ باللبن أو بالماء الزلال. لماذا نقول أنه إذا رأى الإنسان يشرب اللبن الله سبحانه وتعالى يرزقه حكمة؟ لأن الحكمة في هذه النشأة في نشأة التمثلات يكون ماذا؟ بنحو اللبن. العلم في هذه النشأة في نشأة التمثلات يكون بنحو ماذا؟ الماء. أو عندما قرأنا وقرأتم جميعا في سورة يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام تلك الحالة التي أرادها أو سوف كانت تصيب الناس تمثلت في رؤيا يوسف بأي شكل؟ ها؟ سبع بقرات سمان يأكلهن ماذا؟ سبع عجاف. يعني هذه حقيقة، وهي حقيقة أنه سنين الرخاء وسنين المجاعة. خب إذا أرادت أن تتصور للإنسان بصورة مناسبة لنشأة الرؤيا ولعالم الرؤيا، كيف تتصور؟ تتصور بمثل هذه الحقيقة. كذلك في المقام، وهذا معنى ما يقوله الأعلام من نظرية تجسم الأعمال، يعني أن هذه مراد من الأعمال طبعا عم من الاعتقاد والأخلاق والأعمال الجوارحية، تجسم العمل أو تجسم العقيدة أو تجسم الخلق، يعني أن هذه العقيدة عقيدة التوحيد إذا ظهرت متمثلة في نشأة البرزخ سوف تظهر ماذا؟ ها؟ بهذه الصورة، ليس بالضرورة صورة علمية ماذا؟ في الذهن. والروايات في هذا لعله نقرأ بعض الروايات المناسب هنا. من هذه الروايات، هذه الرواية القيمة اللي هي عادة سمعها الإخوة مرارا ولكن من الروايات القيمة، هي الرواية في المحاسن عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا مات العبد المؤمن، التفتوا جيدا، إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره، هذا يا قبر، ها؟ من الواضح ليس القبر المادي، إذا لم يكن له قبر مادي أساسا قطعت أكلته السباع مثلا أو لم يكن له قبر، لكن مع ذلك لو مات العبد المؤمن دخل معه في قبره ست صور. مراد من الصور يعني ست موجودات، فيهن صورة أحسنهن وجها وأبهاهن هيئة وأطيبهن ريحا وأنظفهن صورة. قال: فيقف فتقف الصورة عن يمينه وأخرى عن يساره وأخرى بين يديه وأخرى خلفه وأخرى عند رجله وتقف التي هي أحسنهن فوق رأسه، فإن أتي عن يمينه منعته التي عن يمينه، ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات الست. قال: فتقول أحسنهن صورة: ومن أنتم جزاكم الله عني خيرا؟ فتقول التي عن يمين العبد: أنا الصلاة. وتقول التي عن يساره: أنا الزكاة. وتقول الذي بين يديه: أنا الصيام. وتقول الذي خلفه: أنا الحج والعمرة. وتقول التي عند رجليه: أنا بر من وصلت من إخوانك. ثم يقولنا: من أنت؟ فأنت أحسننا وجها وأطيبنا ريحا وأبهانا هيئة. فتقول: أنا الولاية لآل محمد صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين. المهم بأنه هذه الأعمال تتمثل أولا، وتمثلها بنحو المثال المنفصل ثانيا، وأن هذه التمثلات قائمة بالنفس ثالثا، وأن هذه التمثلات لها صور مناسبة لتلك النشأة ماذا؟ رابعا. هذه من الحقائق التي تشير إليها هم الأدلة الفلسفية بينت هذه المسألة، وأتصور بأنه بيان المصادق موكول إلى الأدلة الروائية في هذا المجال. طبعا الروايات أيضا في هذا المجال كثيرة، ولكنه هذا القدر الذي أكتفي من هذه الروايات. أيضا هذه الرواية القيمة الواردة في هذا الباب، وهي الرواية طبعا هذا بهذا الاتجاه، بالاتجاه المعاكس أيضا كذلك، الرواية فيما كتبه الإمام أمير المؤمنين محمد بن أبي بكر، قال: يا عباد الله، ما بعد الموت لمن لا يغفر له أشد من الموت، مع ما في الموت من طامة، كما قال جبرائيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: وما بعد الموت أطم. إذا كان الموت طامة فما بعد الموت أطم، ولكن لمن لم يغفر له كما يقول الإمام أمير المؤمنين، وأبين بعد ذلك لماذا أن الموت واقعا طامة. القبر أشد من الموت، القبر هذا ما بعد الموت، القبر، خب يا قبر هذا يقول فاحذروا ضيقه وضنكه. مولانا خليه يجسمه مولانا في قصر ابو 5000 متر، ولكن ذاك الضيق موجود او غير موجود؟ ها موجود، موجود. حتى لو 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 الفراعنه اللي ما شاء الله دفنوا معهم مولانا، هذا لا يؤثر. لماذا؟ لان الضيق والضنك والآلام والحياة والعقارب مرتبطة ماذا؟ بعالم آخر، بنشأة أخرى. لا، وكذلك في هذه النشأة يكون في علمكم، الإنسان قد يعيش في بيت لا يسعه إلا 50 متر أو 30 متر، ولكن يشعر بالانشراح، بالراحة، بسعة الصدر، بالاطمئنان. ولكنه قد يعيش في بيت مساحته 5000 متر، ولكنه بمجرد تتكلم يقول يا أخي وعد يا أخي وعدك مشاكل. شو مشكلتك؟ المشكلة ليست في هذه الظواهر في هذا المكان والسيارة، ولا لا، المشكلة مشكلة مرتبطة بعدم وجود الاطمئنان القلبي وانشراح الصدر، وإنما ضيق. قال فاحذروا ضيقه وضنكه وغلبته وغربته، وإن القبر، إن القبر يقول كل يوم أنا بيت الغربة، أنا بيت التراب، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود والهوام، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إن العبد إذا دفن قالت له الأرض مرحبا وأهلا قد كنت ممن، إن العبد المؤمنها، قد كنت ممن أحب أن تمشي على ظهري، فإذا وليتك فستعلم كيف صنيعي بك. فيتسع له مد البصر هذا القبر. وإن الكافر إذا دفن قالت له الأرض لا مرحبا بك ولا أهلا، لقد كنت من لقد كنت من أبغض من يمشي على ظهري، فإذا وليتك فستعلم كيف صنيعي بك، فتضمه حتى تلتقي أضلاعه. وإن المعيشة الضنك التي حذر الله منها عدوه عذاب القبر أنه يسلط على الكافر في قبره 99 تنينا فينهشن لحمه ويكسرن عظمه يترددن عليه كذلك إلى يوم القيامة. لو أن تنينا منها نفخ في الأرض لم تنبت زرعا. يا عباد الله، إن أنفسكم لضعيفة وأجسادكم الناعمة الرقيقة التي يكفيها اليسير تضعف عن هذا، فإن استطعتم أن تجزعوا لأجسادكم وأنفسكم بما لا طاقة لكم به ولا صبر لكم عليه فاعملوا بما أحب الله واتركوا ما كره الله. هذا في الجانب الأول، هذا في الجانب ماذا؟ في الجانب الثاني. هذا عذاب القبر، وهذا ماذا؟ وهذا جنة القبر. هذه روضة من رياض الجنة، وتلك حفرة من حفر النيران. البحار، المجلد السادس، صفحة 219. قال بلي كلها موجود، بلي كلها موجود، ولكن وجودها البرزخ موجود. شنو أنتم عندما تقولون؟ قلنا نعم. لا ما يخلص هذا، ما يخلص. بلي كلما نضجت بدلناه، بلي بلي في هذا البدل لا يخلص، مثل الآخرة مولانا، لأن البرزخ مولانا مظهر من مظاهر النشأة الآخرة، ما يخلص مولانا، ما يخلص. سبحان الله. سئل الإمام الرضا قال سلام الله عليه، قيل وهل يعقل بأنه هل قد يأكلون ما يخلص؟ قال له لا. قال وهل له شاهد في الدنيا؟ قال نعم، هذه النار أمامك، خذ منها ما تشاء لا تنتهي ولا ينقص منها شيء. سلام الله عليه، قال هذه النار أمامك، أنت تقول بأنه كيف يؤخذ منه ولا ينقص؟ قال هذه النار أمامك، خذ منها ما تريد. أصلا كل نيران الدنيا خذها من أين؟ من من هكذا، من شبعة واحدة. ينقص منها شيء أو لا ينقص؟ لا ينقص. الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا في تلك النشأة إلا وجعل مثاله أين؟ في هذه النشأة. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. لا 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 يمكن، لا يمكن. نعم بعض الأحيان احنا لا نستطيع ان نجد المثل له، ولكن تسأل الإمام المعصوم، تسأل الحجة، اطمئنوا، ما من حقيقة أخروية مرتبطة بأي نشأة من النشآت النزولية والصعودية إلا وأمثالها موجودة في هذه النشأة، ولكن تحتاج إلى تدبر، تحتاج إلى بصيرة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال: فهذا عذاب القبر وإن كنت كانت سعيدة إلى آخره، فهذا ثواب القبر، ذاك عذاب القبر وهذا ماذا؟ ثواب القبر، كما قال صلى الله عليه وآله: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. إذن النتيجة التي يأخذها صدر المتألهين من هذا البحث: فالقبر الحقيقي هذه الهيئة، مراد قبر الحقيقي يعني القبر الكلامي، القبر الذي وردت به الروايات وبينت، مراد من القبر مو القبر يعني المكان الذي يدفن فيه بدن الميت، هذا البدن انتهى دوره، واقعا انتهى دوره، وإنما هناك أبدان أخرى لا بد أن تعيش معها وتعيش معك، وأنت الذي أوجدتها ماذا؟ أوجدتها لنفسك. فالقبر الحقيقي هذه الهيئات التي تمثلت للإنسان من خلال ماذا؟ اعتقاداته وملكاته وأعماله. وعذاب القبر وثوابه ما ذكرناه، وهي تلك التمثلات. طب جيد، إلى هنا كنا نحن نتكلم في البرزخ، ما هو البحث؟ يقول: واويلاه، يبدأ بحث جديد، واويلاه، واقعا واويلاه. يقول: واقعا هذه كان كأننا نحن في الطريق، البرزخ طريق إلى الحشر الأكبر، وإلا بعد لم نصل إلى الحشر الأكبر. الحشر الأكبر الطامة الكبرى أين موجودة؟ في الحشر الأكبر. والبعث عبارة، هذا مرتبط بعد الحشر الأكبر، البعث غير البرزخ، والبعث عبارة عن خروج النفس عن غبار هذه الهيئات، كما يخرج الجنين من القرار المكين. وهل يوجد قياس بين نشأة الأجن في بطون أمهاتهم وبين نشأة الدنيا؟ أساسا يمكن المقايسة أو لا يمكن؟ واقعا أين هذا من ذاك؟ يقول: نسبة عالم البرزخ إلى الحشر الأكبر كنسبة البطون أو قرار المكين للأجنة إلى ماذا؟ إلى الدنيا. فلا هذا، على هذا الأساس نحن عندنا نومان، مو نوم واحد. الناس نيامون إذا ماتوا انتبهوا، هذا يا انتباه، هذا الانتباه الأول من النوم الذي كان في الدنيا وهو عالم البرزخ، ولكن عالم البرزخ هي اليقظة التامة. يقول: لا لا، نسبتها إلى الآخرة أيضا نسبة النوم إلى اليقظة، فإذا كأنه نوم في نوم. وهذه لماذا يعبرون عنها نوم ويقظة، نوم ويقظة؟ باعتبار شدة تلك الدرجة الوجودية، كلما كانت الدرجة الوجودية أضعف كأنه أنت في غفلة في نوم، وكلما كانت الدرجة الوجودية أقوى كأنك ماذا؟ في يقظة. فكأننا نحن نعيش هذه، أو لا بد أن نتجاوز هذه المراحل الثلاث للوصول إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. عجيب هذا اللقاء، الله الله سبحانه وتعالى يدخل الثمن. على أي الأحوال، تعالوا معنا إلى الحاشية رقم 3 في صفحة 219. قال: فالصور الأخروية بعينها هي الصور البرزخية، يعني الوجود الأخروي هو بعينه هو الوجود الدنيا البرزخي، هو هو وهو ليس بهو. إذا نظرت إليه من حيث الحقيقة هو هو، أما إذا نظرت إليه من حيث المرتبة ليس هو، هذه مرتبة وتلك مرتبة أخرى. قال: ولا تغاير بالذات من حيث الماهية والحقيقة، ماذا؟ واحدة هذه الصورة وتلك الصورة. ولا تغاير بالذات، بل التغاير بالشدة والضعف والتمام والنقصان، وبشدة التوجه وضعفه. وكأن الإنسان في البرزخ يقول: بعد لم ينقطع عن الدنيا، عجيب هذه الدنيا، بعد ينظر إلى قفاه، قفاه الدنيا كان، بعد ينظر إلى قفاه، بعد لم يتهيأ للنظر إلى ماذا يستقبله. وكأن الإنسان في البرزخ متوجه إلى القفا، وفي صورة الآخرة صارت الدنيا ماذا؟ نسيا منسيا، بعد يبدأ بالتوجه إلى مستقبله، إلى ما هو أمامه لا إلى ما هو خلفه، وهو الشديد الإقبال على الصور الأخروية، يعني أين؟ في الآخرة. أما في البرزخ بعد أين ينظر؟ إلى تعلقاته. ومن هنا البرزخ منام والدنيا منام، ماذا؟ منام في منام. على أي لحظة هي هذه البدن تنام واحد اللي قاعدها ولا رجلها؟ قل هو الله أحد، وإذا الروح نامت بعد شيء عجيب. يقول: وأتبعت عبارة عن خروج النفس عن غبار هذه الهيئات كما يخرج الجنين من القرار المكين، والفرق بين حالة القبر، يعني البرزخ، البرزخ الصعودي، قبر منال، قبر الكلامي، والفرق بين حالة القبر وحالة البعث كالفرق بين حالتي الإنسان في الرحم وعند الخروج من الرحم. فإن حالة القبر، يعني عالم البرزخ، فإن حالة القبر أنموذج من أحوال القيامة، مثال عالم القيامة، يعني واقعا الإنسان عندما يعيش البرزخ أيضا يصدق عليه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإن حالة القبر أنموذج من أحوال القيامة. هسه لماذا احتاج الإنسان أن يمر بهذه المرحلة حتى يصل إلى القيامة الكبرى وإلى الحشر الأكبر؟ يقول: فإن الإنسان لكونه قريب العهد من الدنيا لم يستحكم في نفسه، لم تتقوى، لم تصل قواه إلى مرتبة تستطيع أن ترى ماذا؟ أن تقف على حقائق الآخرة. القوة العقلية في الإنسان متى تنمو عند الإنسان؟ عمره 5 سنوات أكو عنده قوة عقلية؟ 10 سنوات بلوغ قليل جدا جدا ضعيف. 20 سنة مراهقة؟ ما أكو. 30، إما عندما يصل 40، إما يصل إلى فد عقل معقول الحد الأدنى، وإما ماذا؟ وإما لا يصل. لذا تجدون واقعا، واقعا جربوا أنفسكم، إذا بلغتم 40 ثم نظرتم نظرة إلى الوراء، إذا تندمتم على كثير من أفعالكم، اعلموا أن ظواهر العقل بدأت ماذا؟ تظهر عندكم. أما إذا وجدتم: لا والله زين صار، وأزين سوينا هالشكل، وأزين صار فلان هيك سوينا له، وأزين صار هيك حكينا على فلان، هذا معناه أنه بتعبير إبليس قاتله الله يقول بأبي أنت وأمي، واقعا أنت هو هذا اللي أنا كنت أريده، هو هذا اللي أنا كنت أريده، يعني خوش ربيت، يعني هذا معناه أنه 30 سنة 40 سنة اشتغلت عليه على هذا الإنسان وربيته، واقعا خرج كما أريد لا كما يريد الله سبحانه وتعالى، كما أريد. هذا تجربة، هذه تجربة وجدانية، ما تحتاج أنه واحد لا تقرأ لها كتاب ولا كذا. واقعا إذا وصلت إلى حال 40 اطمئنوا أنه العقل إذا وجد في الإنسان مباشرة آثار تظهر، يعني ما يمكن من قبيل أن الإنسان إذا جاع آثار الجوع ماذا؟ تظهر وجدانيا، ما يقدر حتى لو يخفيها على الناس، ولكن لا يستطيع أن يخفيها على نفسه. إذا بلغ العقل كماله في تلك النشأة أو في تلك المرتبة مباشرة آثاره تظهر في تعامله مع الناس، في تعامله مع الآخرين، في تعامله مع نفسه. إذا وجدتم هذه الحالة اعلموا أنه ذاك العقل واقعا بدأ ينمو ويعطي أكله وثماره. خب إذا كان الإنسان وهو في هالنشأة هكذا، يقول: واقعا العقل الذي نحتاج إليه في النشأة الآخرة والقوى التي نحتاج إليها لنرى بها حقائق ماذا؟ حقائق الآخرة. هذه الدنيا بعض للنوادر يستطيعون أن يمرنوا ويروضوا ويربوا أنفسهم، من الآن هم قادرون على ماذا؟ أن يروا البرزخ وأن يروا ماذا؟ القيامة الكبرى. لو كشف لي الغطاء مزدت يقينا. هؤلاء بعد لا يحتاجون أن يمروا بهذه المراحل ليصلوا إلى ماذا؟ ليصلوا إلى أن يكونوا قادرين على رؤية عالم الحشر الأكبر. والبعضهم في الأعم الأغلب لا، أولا يحتاج هاي الدنيا 40-50-70 سنة مولانا ولا تتربى تلك القوى، ثم ينتقل إلى الحشر إلى البرزخ ويبقى 100 سنة 1000 سنة 10,000 سنة 100,000 سنة لا نعلم، إلى أن تتهيأ قواه. لأن ماذا؟ لأن يرى حقائق النشأة الأخرى. قال لأنه فإن الإنسان لكونه قريب العهد من الدنيا لم يستحكم في نفسه قوة انكشاف الآخرة. الآخرة نشأة أخرى تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى قوى مناسبة لها. لم يستحكم في نفسه قوة انكشاف الآخرة على وجه الكمال، وهذا واضح. فإن عين الجنين في بطن أمه واقعا فيها القدرة، هذه العين أن ترى المحسوسات في هذه النشأة، أو ليست لها القدرة؟ لا، ليست لها القدرة، تحتاج أن تمر 7 أو 8 أو 9 أشهر حتى تكون قادرة على الخروج من تلك النشأة إلى نشأة الدنيا لتبدأ لترى وتحس وتتمرن. كما لم يستحكم في الجنين قوة الإحساس بالمحسوسات، فما دامت النفس حالها على هذا المنوال من الضعف وإدراكها كإدراك النائم، فما دامت النفس وإدراكها إدراك النفس وإدراكها كإدراك النائم، يقال لها يقال أنها هذه النفس أين؟ في عالم القبر وعالم البرزخ. وإذا اشتدت قوتها، مو وإذ، وإذا اشتدت قوتها يعني صارت قادرة على أن ترى تلك الحقائق، عند ذلك ماذا؟ قامت قيامتها. وإذا اشتدت قوتها قامت قيامتها. والذي يوضح لك كيفية ضغطة القبر الآن بعد ينتقل إلى البحث الذي تقدم قبل قليل، وهو أن المراد من الضغط مراد من الضيق، مراد من الضنك، مراد من العذاب، مراد من الآلام، مراد من الثواب. هذه كلها أمور مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بتلك الحقائق القائمة بالنفس، لا في هذه كما في هذه النشأة التي هو أمور غير ماذا؟ غير النفس. والذي يوضح لك كيفية ضغطة القبر وإن كان جسد الميت ساكنا. تقول أين الضغطة؟ يقول لا، الضغط على شيء ماذا؟ على شيء آخر. والذي يوضح لك كيفية ضغطة القبر وإن كان جسد الميت ساكنا أو كان جسده في الهواء أو كان جسده في الماء، إن من كان في ضيق شديد، يوضح يعني مثال يقرب إليك الحقيقة، مو أنه هذه هي الحقيقة لا، يقول الإنسان قد يكون في سعة من المكان ولكن مع ذلك يعيش ضيقا في نفسه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أصلا يعيش في ضيق وإن كانت في بحبوحة من الأمور المادية. إن من كان في ضيق شديد أو تفرق اتصال بالنار أو بغير النار أو وقع بين حجرين عظيمين، فإن الذي يؤلمه ويؤثر في نفسه بالذات ما هو؟ ليس هذه الأمور الواقعة على بدنه أبدا، هذه معلومة بالعرض، هذه معلومة بالذات، والمعلوم بالعرض يمكن أن يكون مؤلما بالذات، ها؟ المعلوم بالعرض يمكن أن يكون مؤلما بالذات؟ لا، المعلوم بالعرض يكون ماذا؟ مؤلما بالعرض أيضا. أحسنتم، يعني والمعلوم بالعرض إذا صار مؤلما بالعرض، والمؤلم بالعرض يعني مؤلم أو ليس بمؤلم؟ يعني ليس بمؤلم. قلنا مرارا أنه معنى المعلوم بالعرض يعني ليس هو المعلوم، وإنما ينسب إليه باعتبار أنه كاشف عنه. عندما يكون الشيء معلوما بالعرض سوف يكون مؤلما بالعرض، عندما يكون الشيء معلوما بالعرض سوف يكون ملذا ماذا؟ ها؟ بالعرض. ولكنه الإنسان في نشأة المثال يتألم بالعرض لو يتألم بالذات، ها؟ تألمه وتلذذه بالذات، إذا ليس بهذه الأمور الخارجة وإنما بشيء آخر. تتم الكلام، تأتي انتهى الوقت.